اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
إيران بلد المحبة والسلام، مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. تغذية العضلات لسلامة كمال الأجسام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية جميلة لمستمعينا الأحباء في كل مكان، والسلام عليكم.
إن عملية البناء العضلي الصحية والسليمة ذات النتائج السريعة ترتكز على النظام التدريبي الصحي الآمن والراحة البدنية التي لها دور مهم في إعادة بناء وترميم الأنسجة والألياف العضلية المتهتكة والتغذية الصحية السليمة. فكيف تنفع التغذية لبناء العضلات القوية؟ فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. يقول أطباء التغذية إن العبرة بالتغذية وليس بعدد الوجبات وكميتها، ولذا لأجل الحصول على البناء العضلي السليم لأجسامنا لابد من أولا تناول البروتينات التي هي وحدة بناء العضلات التي من خلالها تبنى الأنسجة العضلية الجديدة ويعاد ترميم القديمة، وهي تساعد على خسارة الدهون. فمحتوى البروتين من الوحدات الحرارية أقل من محتوى الكربوهيدرات والدهون في معظم الأحيان. ثانياً، الكربوهيدرات والتي تعتبر من الركائز الغذائية الرئيسية للحصول على الجسم المتناسق، فهي تزود الجسم بالطاقة اللازمة لأداء التمرينات بكفاءة عالية، وأيضا تعمل على تعويض الطاقة المستهلكة وتسرع من عملية شفاء العضلات وتهيئتها للمجهود الحياتي القادم. ولها دور مهم في تخزين الطاقة والجلايكوجين داخل الألياف العضلية الذي بدوره يحفز عملية النمو العضلي. ثالثا، تناول الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضروات والفواكه هو المفتاح الرئيس الذي يساعد العضلات على سرعة شفائها وتعافيها جراء الجهود المبذولة للتمارين الرياضية، خاصة لطالبي كمال الأجسام من الشباب. مستمعين الأحباء، أما أهم الأغذية الأساسية لتقوية البناء العضلي لأجسامنا وتسريع الترميم العضلي فهي أولا بياض البيض، وهو عنصر غذائي بروتيني متكامل تمتاز تركيبته باحتوائه على سلسلة متنوعة من الأحماض الأمينية، توزع وتضخ مباشرة إلى الألياف العضلية دون الحاجة إلى المرور بالكبد، فتسرع عملية ترميمها وبنائها وتخزين طاقة الجلايكوجينية داخلها. ومن المزايا الأخرى لبياض البيض أنه يحث الجسم على إنتاج أحماض أمينية غير أساسية كالأرجينين والجلوتامين اللذين يسهلان ويدعمان عملية البناء العضلي، هذا إلى جانب تمتعه بعنصر الكالسيوم المهم للحفاظ على سلامة وقوة العظام الداعمة للمنظومة العضلية. ثانيا، سمك السلمون والتونة عناصر غذائية مليئة بالبروتين والأوميغا 3، فهذه العناصر تبني الأنسجة العضلية الجديدة وبنفس الوقت تحد من تهدم الأنسجة العضلية القديمة الناتج عن التمرين المجهد، والنتيجة كفاءة وسرعة أكبر في عملية بناء وتطور المنظومة العضلية عن طريق تحفيزها لهرموني التستوستيرون والنمو الطبيعيين داخل الجسم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 20 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والعالم الإسلامي بذكرى ميلاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ففي 15 من جمادى الأولى عام 38 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات أشرقت الدنيا في المدينة المنورة بولادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهو رابع أئمة العترة النبوية الطاهرة. وقد كان الإمام زين العابدين عليه السلام أرأف الناس وأبرهم وأرحمهم بأهل بيته، واشتمل دوره الرباني على مختلف أشكال الإصلاح ومواجهة الانحراف وحفظ الدين الحق وبث المعارف الإلهية والتصدي بمختلف الأساليب لحكام الجاهلية وطواغيتها في أشد الأوضاع الإرهابية التي فرضت على عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تولى الإمام السجاد عليه السلام بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف بكربلاء إمامة الأمة الإسلامية ومسؤولية المحافظة على حياة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل الرسالة الحسينية إلى العالم عبر خطاباته التي هز بها أركان النظام الأموي في الكوفة ودمشق في مجلس الملعون الأموي يزيد بن معاوية. وتعتبر الصحيفة السجادية التي تشتمل على أدعية الإمام السجاد عليه السلام منهلا ومنهجا مهيعا للتقرب إلى الله عز وجل بالإحساس بذل العبودية الخالصة أمام عزة الباري عز وجل، بالإضافة إلى اشتمالها على الأدعية المتنوعة في مختلف المجالات التي محصلتها تربية الإنسان وإحساسه بالفقر أمام الغني المطلق. في 15 من جمادى الأولى عام 38 للهجرة استشهد محمد بن أبي بكر أحد الصحابة المقربين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأحد كبار قادة جيشه، وذلك خلال حرب ضد جنود عمرو بن العاص. فبعد تعيين محمد بن أبي بكر رحمة الله عليه من قبل أمير المؤمنين عليه السلام واليا على مصر، واجه بعض المتاعب والمشاكسات من قبل أنصار معاوية هناك، وقد أرسل معاوية عامله عمرو بن العاص على رأس جيش من 6000 جندي إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر الذي لم يبلغ عدد جنوده 2000. وبعد معركة حامية تغلب ابن العاص بسبب كثرة جنده، واعتقل محمد بن أبي بكر وأحرق بالنار فاستشهد رحمة الله عليه. وأخيراً وفي 20 من كانون الأول ديسمبر عام 1935 ميلادي استشهد الشيخ عز الدين القسام زعيم نهضة الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال البريطاني والصهيوني. وقد تلقى الشيخ القسام دراسته الابتدائية من سوريا، ثم توجه إلى مصر ليدرس في جامعة الأزهر، وتعرف على الشيخ محمد عبدة وتتلمذ على يديه. وبعد عودته إلى فلسطين كانت البلاد خاضعة للاستعمار البريطاني، وكانت هجرة اليهود من أوروبا إلى أرض فلسطين قد بلغت ذروتها تمهيدا للإعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني، فقام بتشكيل أولى خلايا المقاومة الفلسطينية. وفي عام 1930 ثار الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني بقيادة القسام، فتمت مهاجمة مواقع القوات البريطانية، إلا أن شحة العتاد لدى المقاومة الفلسطينية سهلت للقوات البريطانية والعصابات الصهيونية مهاجمة مواقع المجاهدين واغتيال الشيخ القسام رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. فلو تدري بهذا العشق ما سول، ومعشوق الإله الآخر الأول. دعي قلبي، من يعطي ولا يسأل، ويحرسني ويلطف حيثما أغفل. فهاك فؤادي يا رباه هل تقبل، وإن كنت الذي يعصي ولا يخجل. دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، بأسرك الأثقل إلى الملكوت نحو المعبر الأسهل. فإن الله لا ينسى وما أهمل، ولكن حاش من يأتيه أن يفشل. دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. دعي قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، الكل منا له مطالب وحاجات أساسية، مثلا إنه بحاجة إلى شرب الماء وتناول الطعام، ولا يمكن أن يتخلى عن هذه الحاجات لأنها ضرورية.
نعم يا حنان، هناك بعض الحاجات الأخرى أو بعض الأذواق الشخص يراها بأنها ضرورية متناسبة معه، لكن الآخرين لا يرون ذلك.
مثلا يا جنان، الشخص يرى أن الأفضل أن يرتدي بنطلونا أسود،
نعم،
ولكن الوالد يرى غير ذلك.
نعم يا حنان، في مثل هكذا أحيان يا أصدقاء يغضب الولد ويصر على ما يريده هو، ويرفض أن يطيع والده فيما يأمره.
نعم أحسنتم. طيب يا أصدقائنا، اليوم نريد أن نتحدث معكم حول الغضب.
أنا نبدأ مشوارنا معكم مع فقرة قصة اليوم،
وفي قصتنا لهذا اليوم سوف نتحدث لكم كما قلنا قبل قليل عن موضوع الغضب.
نعم يا أصدقاء، وكما تعلمون أن الغضب شيء غير جيد وغير محبب، لذلك
فلما يغضب أحدنا فإنه سوف يرتكب أخطاء كثيرة،
وهذه الأخطاء يا أصدقاء سوف تؤدي إلى نتائج غير صحيحة.
إذن تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم مع الغضب ونتائجه السلبية.
نعم يا أصدقاء، ويقال بأن الغضب أوله جنون آخره ندم. الآن يا أصدقاء ويا حنان ننتقل إلى الخالة هدى مع قصتها لهذا اليوم، لنرى ما هو الغضب، ما هي نتائجه، ما هي سلبياته على حياتنا. هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
أحبائي السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام دخل المعلم الصف ووجد بعض التلاميذ يتشاجرون ويتكلمون بصوت عال جدا. تعجب وقال لهم:
هيا يا عمار، وأنت يا أحمد، هيا أعطني الكتاب.
لا تصغر مني يا عمار.
أنا لست مني.
الحمد لله أنك وصلت الآن يا أستاذ.
ولماذا يا أحمد؟ ها؟
لقد كان رائد وعمار يتشاجران.
ولماذا؟ ها؟
لقد كان رائد يمازح عمار.
أستاذ يا أستاذ.
نعم يا رائد،
كنت أمازح عمار، فقد كنت أمازحه، صدقني يا أستاذ.
يا أستاذ لا، لم تكن تمازحني يا رائد.
صدقني كنت أمازحك.
لا، كنت تسخر مني يا رائد.
هدوء.
لا بل كنت تسخر مني رجل. يا رائد.
لا ما كنت.
هدوء.
يا عمار، أنت دائما غاضب ولا تحب المزاح.
وأنت كذلك، لا تتدخل وإلا
وإلا نعم حتما ستقول كلاما غير لائق، مثل ما قلت لي كلاما غير لائق.
ماذا؟
نعم يا أستاذ، لقد قال عمار كلاما غير لائق بحقي.
نعم يا أستاذ، هذا صحيح.
هل هذا صحيح يا عمار؟
يا أستاذ، لقد كنت غاضبا غاضبا جدا.
ولكن لماذا قلت كلاما غير لائق بحق صديقك رائد؟
قلت لك يا أستاذ كنت غاضبا.
وبماذا أفادك هذا الغضب؟
لا شيء.
اسمعوني اسمعوني كلكم يا أولاد، سوف أقص عليكم هذه القصة الصغيرة حتى تعرفوا أن الغضب شيء غير جيد يا أولاد، بل إن الغضب يؤدي إلى نتائج غير جيدة ويجعل الشخص الغاضب يرتكب أخطاء وأخطاء.
وما هذه القصة يا أستاذ؟
حاضر حاضر يا أحمد. في يوم من الأيام يا أولادي، كان هناك تلميذ مثل عمار يغضب بسرعة ويقول كلاما غير جيد وغير لائق بسرعة.
أنا أعتذر يا أستاذ.
استمع جيدا أولا، استمع إلى القصة الآن يا عمار، وبعد ذلك اعتذر.
حسنا حاضر يا أستاذ حاضر.
تفضل يا أستاذ.
نعم تفضل.
تفضل, 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 تفضل يا أستاذ.
حسنا حسنا، لقد كان التلميذ الذي يشبه عمار يغضب بسرعة ويقول كلاما غير لائق بسرعة.
نعم.
وفي يوم فكر المعلم أن يعطي درسا لذلك التلميذ حتى لا يكرر أخطاءه ولا يكرر غضبه.
وماذا فعل يا أستاذ؟
عندما وجد المعلم أن ذلك التلميذ غاضبا جدا، نادى عليه وأعطاه كتابا.
كتاب؟ ولماذا؟
سوف تعلمون بعد قليل. اسمعوا جيدا يا أولاد، أعطى الكتاب لذلك التلميذ الغاضب وقال له.
ماذا قال له يا أستاذ؟
قال له عندما تكون غاضبا مزق ورقة من هذا الكتاب.
وماذا فعل ذلك التلميذ يا أستاذ؟
يا عمار، ظل ذلك التلميذ يقطع ويمزق الأوراق كلما شعر بالغضب.
وتركه المعلم يمزق الأوراق متى ما يشاء؟
نعم يا رائد، كان المعلم ينظر إليه يوميا، فكلما كان يغضب كان التلميذ يخرج الكتاب من حقيبته ويقوم بتمزيق ورقة ورقة.
وماذا حصل بعد ذلك؟
استمر التلميذ في ذلك حتى اكتملت أوراق الكتاب يا أولادي.
وماذا حصل بعد ذلك يا أستاذ؟
استمر التلميذ في ذلك يا أولادي حتى انتهت أوراق الكتاب.
وماذا بعد ذلك يا أستاذ؟
عندما انتهت أوراق الكتاب، نادى المعلم على التلميذ وقال له، هذا شريط لاصق يا بني، إلصق ورقة ورقة قمت بتمزيقها.
وهل حقا قام بذلك؟
نعم، قام بإلصاق الأوراق مع بعضها البعض كما كانت يا ولد.
وهل نجح في ذلك؟
نعم، تمكن التلميذ يا رائد من فعل ذلك ونجح في إلصاق الأوراق في مكانها.
فعلا إنه تلميذ شاطر.
ولكن يا أولادي، هناك شيء حصل لم يكن يخطر ببال التلميذ.
شيء حصل؟ ماذا يا أستاذ؟
اسمعوا جيدا، بعد أن أكمل التلميذ وضع الأوراق في مكانها، قدم الكتاب إلى المعلم وكان يشعر بالفرح لأنه أنجز ذلك بسرعة.
وهل حقا يا أستاذ قام بذلك؟
نعم، أمسك المعلم بالكتاب وقال للتلميذ، انظر انظر يا بني إلى هذا الكتاب، إنه كان ممزقا في كل مرة كنت تغضب، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
فقال المعلم للتلميذ: هل تشاهد هذا الشريط اللاصق يا ولدي؟ إنه واضح جدا، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
وقال له بعد أن قمت بجمع الأوراق التي كانت ممزقة باستخدام الشريط اللاصق: ها؟ هل عاد الكتاب كما كان في السابق؟
وماذا قال التلميذ؟
سكت التلميذ وقال بعد قليل: ها؟ نعم هذا صحيح يا أستاذ، لم يعد الكتاب كما كان. صحيح إني قمت بلصق الأوراق، لكنها لن تعود مثل السابق نظيفة وأنيقة ومرتبة.
وماذا يعني ذلك يا أستاذ؟
يا عمار، وهنا قال له المعلم: هكذا هو حال الشخص الغاضب عندما يقول كلاما غير لائق، وعندما يقوم بتكسير شيء، وعندما يقوم بتصرف غير صحيح. فحتى لو اعتذر، فتلك الأشياء التي مزقها وكسرها وقام بتدميرها سوف لا تعود مثل السابق يا أولادي.
نعم نعم هذا صحيح يا أستاذ.
وقال له أيضا: يا أولادي، حتى عندما تقول كلاما غير لائق وتعتذر بعد ذلك، فالاعتذار لا يعيد العلاقة بينك وبين الآخرين كما كانت في السابق صافية نقية.
نعم نعم فعلا، إن هذا المعلم ذكي وشاطر جدا.
نعم لقد أعطى للتلميذ درسا لن ينساه.
هل فهمت الآن يا عمار الدرس؟ ها؟
نعم يا أستاذ فهم.
هل عرفت يا عمار معنى أن يكون الإنسان غاضبا ماذا يحصل له؟
نعم يا أستاذ لقد عرفت.
إن الغضب يا عمار شيء غير جيد، حتى لو اعتذرت فلن تعود العلاقة بينك وبين الآخرين كما كانت، لأنك أخطأت بحقهم، ومن يخطئ بحق الآخرين سوف لن ينسى الآخرون ما قاله بحقهم أبدا يا أولادي.
نعم ونحن لا ننسى هذا الدرس.
أحسنتما أحسنتما، أرجو منكما أن لا تتشاجر بعد الآن. أحسنتما يا أولادي، لا تتشاجر بعد ذلك. أحسنتما.
وهكذا يا أحبائي الحلوين، استمعتم إلى قصة اليوم وعرفتم كم أن الغضب شيء غير جيد وغير صحيح. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بالأفق البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهاد لنوقن الصباح. بالأفق البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهاد لنوقن الصباح. لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض من جديد، فأرضنا هدية الربيع للوجود. لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض من جديد، فأرضنا هدية الربيع للوجود.
محبتنا أساسا الغضب شيء جيد، لأننا من خلاله نستطيع أن نحصل على حقوقنا، ولكن يجب أن يكون هذا الغضب منطقيا، بمعنى أن نغضب لأشياء يكون فيها خيرنا وصلاحنا، لا أن نترك حالة الغضب فينا لأن نحصل على كل ما نتمناه.
نعم يا أصدقاء، هذا أمر مرفوض، لأن الإنسان لا يمكن أن يحصل على كل شيء يحبه. هناك حدود، هناك أطر، هناك قوانين. مثلا افترضوا أن شخصا رأى لعبة جميلة بيد صديقه، هل يمكن يا حنان أن يغضب عليه من أجل أن يحصل على تلك اللعبة؟
كلا، بل الطريق الصحيح للحصول على تلك اللعبة هو السعي والمجاهدة لا الغضب.
أحسنتي وأحسنتم يا أصدقائنا، إذن الغضب ليس جميلا دائما. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. الغضب من الصفات التي يدوم عليها الدين الإسلامي، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. وعن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إياك والغضب، فأوله جنون وآخره ندم. أولا، لابد أن لا نغضب على أخواننا المؤمنين ونحسن إليهم، ولابد من أن يكون بيننا مودة ورحمة، ولا نغضب على الأشياء التافهة. وللغضب آثار، منها إحمرار الوجه واضطراب الحركة، وللغضب علاجات، منها الوضوء والاستعاذة بالله عز وجل. والغضب في بعض الحالات يكون حسنا، فمن يغضب على دينه وعرضه وأرضه فإن الغضب في هذه الحالة يكون حسنا. بالنسبة لي، إن أردت شيء وأبي لم يعطيني إياه فهذا لمصلحتي، ولا أغضب بسرعة على الأشياء التافهة. وأنصح أصدقائي وأخواني أن يسمعوا كلام آبائهم ولا يغضبوا بسرعة على أتفه الأشياء، فإن الغضب صفة سيئة يذمها الإسلام وليس من حسن الأخلاق. وعلمني أبي أن لا أظهر غضبي أمام والدي والأكبر مني سنا، وأغضب لأشياء كبيرة مثل عرضي وديني. والسلام عليكم، الاسم سجاد محمد عباس، البلد العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا، هل تعلمون بعض الأسباب المؤدية إلى الغضب؟ البعض من الأولاد يغضبون لأنهم متعبون من كثرة اللعب، أو أنهم لم يناموا بالمقدار اللازم.
نعم يا أصدقائنا، فمن الطبيعي أن الجسم إذا أصبح متعباً سيكون بحاجة إلى الراحة، لكن البعض من الأولاد لا يعرف أنه متعب وبحاجة إلى الراحة والنوم، ففي هذه الحالة يلجأ إلى ماذا يا حنان؟
نراه يغضب مثلا، يعود من المدرسة وهو متعب لأنه كان لديه حصة في الرياضة، فلذلك يعود إلى البيت مرهقا.
عند ذلك يا أصدقاء تقول له الوالدة: يا بني اهتم بواجباتك. وإذا بالولد تراه يغضب ويغضب ويغضب. لماذا يغضب يا حنان؟
لأنه متعب، ولو أخذ قسطا من الراحة لعاد إلى حالته الطبيعية.
نعم يا حنان، إذن نأخذ هذه النتيجة من كلامنا بأن كل حالة غضب تنتابنا لها سبب، لها دليل، لها علة، فيجب أن لا نغضب بسرعة، يجب أن نفكر في طريق لحل السبب والعلة والمشكلة، ومن ثم إن شاء الله نعود إلى حالتنا ووضعيتنا الطبيعية.
نعم.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
الأستاذ للتلميذ: ما هو مفرد مصائب؟ قال التلميذ:
يا أستاذ، المصائب لا تأتي بمفردها، عندما تأتي فهي تأتي بالجامع.
صلى الولد ثم قام بالدعاء وقال:
إلهي، اجعل المنام عاصمة العراق.
سمعته أمه فقالت: يا بني، ماذا تقول؟ فقال الولد:
لأنني هكذا كتبت في الامتحان يا أمي.
قال الأستاذ للتلاميذ: لماذا لم يفتح نابليون مدينة عكا؟ فأجاب أحد التلاميذ:
لأنه نسي المفاتيح في فرنسا.
طيب يا أحبتي، إذا كنتم في يوم من الأيام متعبين مرهقين وأنتم عدتم من المدرسة إلى البيت، ثم قالت لكم الأم: يا بني، هيا اذهب للقيام بواجباتك المدرسية، ماذا تفعلون؟ هل تغضبون؟
أو ترمون بالحقيبة جانبا وترفعون أصواتكم عاليا على الأم المسكينة التي تتعب ليل نهار من أجل راحتكم ومستقبلكم؟
لا، أكيد لا، بل أنتم أولاد مؤدبون محبوبون. لكن يا حنان، برأيك هل يعرف الأصدقاء ماذا يفعل الإنسان الخلوق في مثل هذه الحالات؟
أجل يا جنان، إنه يخبر الوالدة بأنه متعب قليلا، ولو سمحت له الوالدة بالطبع سيرتاح قليلا ثم ينشغل بواجباته، ولا داعي للغضب.
نعم، لأن الوالدة يا أصدقاء تعلم أنكم متعبون، لكنها تريد فقط أن تذكركم بواجباتكم.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن التمساح لا يستطيع إخراج لسانه من بين فكيه؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الثعابين لا تقترب من مكان فيه رائحة البترول؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الدماغ البشري يحتاج إلى 1000 لتر من الدم يوميا ليستطيع القيام بعمله؟
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرتي الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحب
معنا أصدقائنا الأعزاء، ذات يوم سأل الملك أحد ضباطه: قل لي، هل تؤمن بالحظ؟ فأجاب الضابط: نعم يا جلالة الملك. فضحك الملك ثم قال: أخشى أن لا تستطيع إثبات وجود شيء اسمه الحظ. رد الضابط: يجوز ذلك يا جلالة الملك، ولكن إن كان الأمر يسرك فسأفعل ذلك، ولدي خطة. وهمس الضابط ببعض الكلمات في أذن الملك.
قال الملك: حسنا، لنجرب ذلك. وفي تلك الليلة علق الضابط حقيبة في سقف إحدى غرف القصر، ولكن لا أحد يعلم بمحتوياتها سوى الملك والضابط. ثم أدخل رجلان إلى الغرفة، وحالما أغلق الباب عليهما ذهب أحدهما واستلقى في أحد أركان الغرفة واستسلم للنوم، في حين انتبه الآخر إلى الحقيبة المعلقة فتناولها وأدخل يده فيها، فوجد فيها بعض حبات البازيلا، فقال في نفسه: سآكلها وإن كانت عشاء رديئا. وراح يلتهم حبات البازيلا الواحدة تلو الأخرى.
نعم يا أصدقاء، ثم أدخل يده ثانية فأمسك بين أصابعه أحجارا من الماس، ولأن الغرفة كانت مظلمة فقد ظنها مجرد أحجار لا قيمة لها، فرمها إلى صاحبه النائم قائلا: ولأنك كسول فبإمكانك أن تأخذ هذه الأحجار. وفي الصباح دخل الملك والضابط إلى الغرفة وعلم بما حصل فيها في تلك الليلة. قال الضابط: والآن يا صاحب الجلالة، ماذا تقول؟ قال الملك: حقا تبدو حجتك قوية، وربما يوجد الحظ، لكنه نادر كخليط أحجار الماس وحبات البازلاء هذه، لذا لا تعش معتمدا على وجود الحظ.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها سلام الله في خطبتها الفدكية في المسجد النبوي: أنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغوايا، وبصرهم من العمايا، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم.
مستمعينا الأفاضل، اخترنا لكم في حلقة اليوم أحد أبلغ النصوص المبينة لحقيقة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو رحمة الله العظمى للعالمين. ففي هذه الكلمات النيرة تبين مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها عظمة ما قدمه الحبيب المصطفى للبشرية جمعاء وإلى يوم القيامة. هذه الكلمات جاءت بعد أن أشارت عليها السلام إلى حال الأمم كافة وليس إلى أهل الحجاز فقط قبل البعثة المحمدية، إذ كانت تغط في ظلمات الجاهلية بشتى أنواعها، فجاء حبيب الله ليخرجها من الظلمات إلى النور. ومن جميل بلاغة هذا النص أيها الأعزاء لطيف تعميمه لآثار الدعوة المحمدية لتشمل جميع الأمم وليس أهل الحجاز فقط. وفي ذلك تنبيه إلى حقيقة خلود واستمرار الدعوة المحمدية إلى يوم القيامة، وأن الله عز وجل قد شاء أن يملأ بأنوارها العالمين ويظهر بها دينه الحق على الدين كله ولو كره المشركون. كما نلمح في لغة هذا النص الفاطمي جميل بيانه لحقيقة التوحيد الخالص من خلال التناسق في نسبة الأفعال إلى الله عز وجل في بداية النص، فهو تبارك وتعالى الذي أنار الظلمة ولكن بحبيبه محمد صلى الله عليه وآله. ثم نلاحظ في تتمة النص نسبة الأفعال إلى رسول الله، فهو صلى الله عليه وآله الذي يقوم بالهداية وينقذ من الغواية، ولكن كل ذلك بالله وبأمره تبارك وتعالى. مستمعينا الأفاضل، الأفعال الثلاثة التي نسبتها مولاتنا فاطمة عليها السلام إلى الله عز وجل بواسطة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله هي إزاحة الظلم عن الأمم بالنور المحمدي، والمراد من الظلمات هي أشكال الجهالات وتبعاتها، أي أن الله تبارك وتعالى فتح أمام العالمين آفاق الانتقال إلى رحاب النور بواسطة جهود نبيه المصطفى، وبه صلى الله عليه وآله كشف عن القلوب بهمها، أي الشبهات والعقائد الفاسدة التي تخنق القلوب، وبذلك جعلها مستعدة للسير في الطريق المستقيم النير، ثم جهزها بالبصيرة اللازمة لمتابعة السير في هذا الصراط المستقيم، وذلك بأن جل عن الأبصار غممها، أي أزاح عنها كل ما يؤدي إلى الالتباس والإبهام، فعادت ترى طريقها واضحا لا عوج فيه. ثم يبدأ النص بنسبة الأفعال إلى رسول الله مباشرة، وكأن الله قد نصره صلى الله عليه وآله بإعداد الأمم لتقبل دعوته، فانبرى رسول الله لنصرة ربه الجليل بأن قام في الناس بالهداية، وبذلك أنقذهم من الانحرافات والغواية وبصرهم من العمايا، فأتم عليهم الحجة الإلهية كاملة بلزوم اتباع الدين الإلهي القويم والسير على الصراط المستقيم. رزقنا الله وإياكم الاستقامة عليه، إنه سميع مجيب. انتهى أحبائنا مستمعي إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، نودعكم بإعادة قراءة النص الذي استنرنا به، وهو قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الفداكية في المسجد النبوي: أنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجل عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الصراط المستقيم.